أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الخلائق أجمعين والنور المبين محمد وعلى آله الأنوار الأوصياء الأصفياء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الرابعة وهي رواية الخصال، من حيث المفاد مر بنا أن مفادها نفس مفاد موثق إسحاق بن عمار من حيث العموم وعدم ذكر مورد خاص، وهي يعني من أبين الطوائف من حيث عمومية لفظ الاستصحاب من دون ذكر قيد ومورد وموضوع. أما السند في هذه الرواية، رواية الخصال، طبعا في الخصال المجلد الثاني الصحيفة 619، السند ليس فيه غبار إلا القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. الحسن بن راشد من وكلاء الإمام الهادي سلام الله عليه، وثقة وجليل كذا. حفيده القاسم بن يحيى دائما يروى عنه، ضعفه الغضائري وقال في كتابه منكرات، ولكن سبحان الله على عكس الغضائري هنا النجاشي تعارك ويا الغضائري، فقال اطلعنا على كتابه ولم نرى فيه منكرات. وهذا الشاهد على أن على أن على أن على أن على أن على أن جرح أرباب الرجال ليس كل حس يعني عن أشياخهم ومشايخهم وكذا كما يدعي السيد الخوي رحمه الله عليه متواترات وكذا، إنما هي اجتهاد من نفس الغضائر ينظر إلى كتاب المروي مثلا عند الراوي، وشخص أنه هذا واقفي وأن هذا مثلا غالي أو أن هذا من الطيارة أو أن هذا من مخلط أو أن هذا هو المجرد. لا أقول ليس هناك ناقل، هناك ناقل، بس كثير من آراء الرجاليين الغضائري والنجاشي والطوسي وكذا خاضع إلى اجتهادهم في المتن الذي يرويه الرواة، وهذا هو المصدر الأكبر والأكثر والأعظم لأرباب الجرح والتعديل عند الفريقين. نعم يعتمدون على طبقة الراوي، أساتذته، تلاميذه، مدى موقعية كتابه الذي يرويه، هذا لا أنكر، ذكرنا يعني نقلا عن الأصحاب قريب من 17 منهج مصدر للتضعيف أو للتوثيق، ذكرنا 17 منهج ربما أو أكثر، ولكن مثلا قضية الطبقة، قضية الأسانيد، قضية مناهج عديدة كثيرة، وهذا صحيح، لكن من أعظم المصادر أكثر المصادر المنابع التي يعتمد عليها الرجاليون هي دراسة المتن الذي يرويه الراوي، وهذه نكتة مهمة خطيرة جدا، يعني خطيرة يعني مقصودي مؤثر يعني حساسة يجب أن نلتفت إليها، وهي شنو؟ وهي أن هذه النكتة الحساسة هي هذه، أن رواية الراوي لمجموعة من الروايات يرون من عنده تبني، من تلتفتون ولا تبني فقهي، تبني عقائدي، تبني مدرسي، تبني علمي، رواية الراوي للرواية أو لروايات يفهم منها الرواة ويفهم منها الرجاليون ويفهم منها أصحاب العلوم من كلا الفريقين أن هذا يتبنى مضمون هذه الرواية، ولا كيف يرويها؟ دققوا. لا أقول ندقق هنا، لا أقول يتبنى صحة الرواية. شو الفرق؟ يتبنى صحة مضمون الرواية، ما الفرق؟ هذا اللي الآن للأسف مطموس في الوسط العلمي يعني، وإن كان هو عند المشهور واضح، عند مشهور طبقات علماء الإمامية من فقهاء ومن محدثين، هذا المطلب لا في صدد التعرض له الآن، لكن أقصد في هذه الآونة الأخيرة في زماننا كأنها مجهولة. صحة المضمون يعني يرى أن هذا المضمون لا يخالف محكمات الكتاب والسنة، ولو كان يخالف محكمات السنة كيف يروي؟ إذا كان يخالف محكمات الكتاب والسنة هو ما يروي، لأنه هذا مناقض للدين، مناقض للمحكمات. فلما يروي يعني يتبنى أن مضمونه صحيح، مضمونه صحيح يعني ما في أي إشكال. وأيها أعظم، صحة المضمون أو صحة الطريق؟ صحة المضمون. لماذا؟ لأشياء، لأمور كثيرة ذكرناها. لأن نفس صحة الطريق من أتت عند الرجالين؟ من نفس المضمون، لأن الراوي يتبنى المضمون ليعرف مسار العقائدي ومسار من حيث الفسق والإيمان، في فسق مقابل الإيمان سبحان الله، وفي فسق مقابل العدالة. عدل في قوله، عدل في قوله يعني العدل في القول يعني في الاعتقاد أعظم من العدل في الأعمال. طبعا لا، طبعا إلا الأعمال بالمعنى العام يشمل الاعتقاد ويشمل القول. وما فائدة من يعدل في أعماله؟ وقطعا الذي يعدل في أعماله ويفسق في قوله لا يعدل في كل أعماله، لأنه سيجير أعماله التي هي بالظاهر صحيحة، سيجيرها لولاة الجور شاء أم أبى. فأين هو من العدل في الأعمال؟ باطن أعماله أو حقيقة أعماله ستكون خسيسة. وأشر من هو هكذا، مثل الآن واحد يصنع لك حتى الصناعة الطبية تنقذ البشر من السكر وكذا، ولكن يجير هذا الاكتشاف لمن؟ للنظام الذي ينتمي له، وهذا النظام الذي ينتمي له سيستفيد منها سياسيا وتجاريا واقتصاديا. شوف 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 شو يصير. حتى الخيريات، مثلا واحد يقيم خيرية عظيمة مبرة عظيمة، وقفت أمس على تقرير مثلا واحد من بلد فلاني غربي يقف على مبرة وكذا وفلان، واقعا في كمبوديا قام بمشروع خيري وكذا وفلان، هذا لكن مشروع خيري يجير من؟ يجير إلى نظامه، يلمع نظامه، يلمع أنه هو عدم، هو في الواقع هكذا جير، يجير. إذا هذا خير ما حصل، افترض كم ألف الآن، كم مئة ألف، هو افترض ما تجي لمئة، عشرات الألف، كم مئة فقير أو كذا أو يتيم أو كذا أنقذ، لكن هذا جعل مادة إعلامية لسياسة أنظمة معينة. بالتالي شوف دائما يصب العمل فين؟ يصب العمل. على كل ما أريد أغوص في المطلب أرجع، فالقول في الاعتقاد، العدل في القول مقابل الفسق في القول. في القرآن يعبر مقابل إيمان فسق، يعني فسق في القول في الاعتقاد. العدل في القول أهم من العدل في العمل، فاسق في قوله. إيه طبعا افسق حين الفسق في القول يعني في الاعتقاد افسق من الفسق في العمل. خوف هذا بعد ما نحتاج نغوص فيه كثير. نرجع حينئذ صحة المضمون إنما يتعرف الرجال على الراوي من مضمونه الذي يصححه ويتبنى. فشوف صحة الطريق اكتشفوها الرجاليين من المضمون. فكيف ما تكون صحة المضمون أهم؟ هذا سابقا قلنا. أيضا غاية إذا ثبت أنت صحة الطريق أليس لازم تدرس المضمون مخالف الكتاب والسنة أو لا؟ حجيته مشروطة بهذا الشيء بغض النظر عن التعارض. بغض النظر عن التعارض كل دليل ظني ظنظني ظنظني يجب أن لا يخالف القانون الدستوري في الدين. ما هو القانون الدستوري في الدين؟ سواء في العقائد عندنا قانون دستوري هنا. في العقائد في الأخلاق في السيرة حتى السيرة كل واحد يروون ما يزري النبي أعوذ بالله أو يزري بني هاشم كلها دسائس. هذه احنا لازم نشوف محكمات الدين بحسب القرآن يعني هذه ما يخالف الكتاب والسنة حتى في تاريخ النبي وأهل البيت ومن يرتبط بأهل البيت من الذرية يعني قريب أقصد. لما؟ لأنه هذا مرتبط بالدين والدين محكم فيه محكمات الكتاب والسنة. هذا لا نظن أن محكمات الكتاب والسنة فقط في فقه الفروع وفي الأخلاق وفي العقائد، لا في السيرة أيضا في التاريخ. يجب أن تحكم القرآن في التاريخ. لما؟ لأن هذا ليس تاريخ محض، هذا تاريخ ينعكس عليه تداعيات دينية. وينك أنت رايح؟ هذا تحكم الكتاب والسنة. وفعلا ذكرت لكم تلميذ من الدورة الأولى اللي علم الطباطبائي اسمه الشيخ عبد الكريم النيري حفظه الله، ظن بعد حيه لعل قريب التسعين فوق التسعين الآن. فهو ألف كتاب لطيف ترجم بالعربية وطبع الحمد لله، وهو باللغة الفرنسية لكن ترجم وطبع. المهم هذا الكتاب يحاول أن يبين تاريخ الإسلام من خلال عدسة القرآن بالاستعانة من إرشادات روايات أهل البيت، وفعلا نجح في إقامة فيلم في الكتاب، مو فيلم في تصوير في الكتاب، مو تصوير في الفيديو، وفيديو في الكتاب مو فيديو في الكاميرا. نجح في تصوير عدسة قرآنية اكتشفها، وكان قد توسل بالإمام علي بن موسى الرضا أن اكتشفها من الروايات تشير وين الشبكة الملف الموجود، ملف السقيفة في الحقيقة من بدء الإسلام إلى استشهاد رسول الله. كتاب عظيم صعبا. الآن هم موجود الملفات في PDF في الإنترنت، يعني بإمكان الأخوة يطلعون عليه. مقصود هذا المطلب لاحظوا، حتى في التاريخ وفي السيرة وفي كل علم ديني له صلة بالدين يجب أن تحكم ما وافق الكتاب والسنة. خذه المرتبط بالدين، هذا مو تاريخ محض، مرتبط بالدين. وما خالف الكتاب والسنة فذره. هذه نكتة مهمة كثير ما بحثوها ولا طرحوها، أن في السيرة نحكم محكمات الكتاب والسنة. نعم، مثل هذا المحقق تلميذ علامة الطباطبائي، طبعا الوحي خوب الوحي وحي سواء في التاريخ أو في غير التاريخ. إذا يقولك سيرة النبي كذا، سيرة كذا كذا، سيرة الصحابة كذا، أنت تسمع إلى علان وزيد وفلان، تسمع القرآن ماذا يقول لك عن الصحابة؟ وهذا الذي يتحاشونه، يأخذون بعض الآيات مقطعة من دون السياق ولا يأخذون كل منظومة القرآن أو كل منظومة روايات الواردة. فعلى كل، فإذا ليس العرض على الكتاب والسنة مخصوص بعلم دون علم من العلوم الدينية، كل العلوم الدينية. وهذا للأسف أساتذة التاريخ الأكاديمي حتى ربما الحوزوي على تاي لحد ما لك أو كثيرا ما ما يحكمون الكتاب والسنة في دراسة السيرة، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير. الكتاب والسنة سيما والكتاب فيه نبأ ما يكون، بس هو الأئمة يكتشفوه. وكذلك هم صلوات الله عليهم في رواياتهم عندهم ملاحم. المقصود هي نكتب بعض صناعية مهمة في العلوم الدينية وفي أصول الفقه، عندما يقال حجية الكتاب والسنة، أليس الأدلة الأربع حجج في الأصول الفقه؟ مرارا كرارا مر بنا، مرارا كرارا مر بنا أن أصول الفقه ليس علم لمعرفة فروع الدين فقط. شنو تعريف علم الأصول؟ العلم بالأدلة التفصيلية لمعرفة الأحكام الشرعية، مو القواعد الاستدلال والاستنباط، ليس فقط قواعد الأحكام التفصيلية في الفروع، أحكام في العقائد، في الأخلاق، في الآداب، في كل العلوم الدينية. لذلك بالدقة علم الأصول هو منطق منهجي، يمنهج، يمنطق، يمنهج ميزان يوزن في الاستدلال في كل العلوم الدينية. سابقا مرارا كرارا في أول علم الأصول، في أول القاضة، في مناسبات عديدة ذكرنا أصول الفقه ميزان، والذي لا يستسيغ ذلك ما يشم علم الأصول. أجيب لكم شواهد. أنا لاحظوا كتاب البيان للسيد الخوي رحمة الله عليه، شنو كتاب البيان؟ قواعد تفسيرية، زين، مملوء وزن تلك القواعد التفسيرية يوزنها السيد الخوي رحمة الله عليه بماذا؟ بقواعد علم الأصول. لاحظوا كتاب البيان كأنما تقرأ كتاب أصولي، له مو أصولي، كتاب قواعد تفسير، ولكن بلا شك السيد الخوي وغير السيد الخوي من الأعلام مضطرين أنه هذا، لأن علم الأصول هو يوزن، هو يمنهج، هو يمنطق القواعد. كذلك أستاذ السيد الخوي الشيخ البلاغي رحمة الله عليه، شوفوا في مقدمات علاء الرحمن، عنده مقدمات تفسير، قواعد تفسير ذكرها ممزوجة، لأنه يوزن المواد التفسيرية، قواعد تفسيرية بمنزلة مواد، يوزنها بقولبة أصولية. هذا علم التفسير. خذ لك العلامة الطباطبائي في الميزان عندما ذكر بعض المقدمات التفسيرية في بداية الميزان أو في سورة آل عمران أو في مكانة أخرى أو في شرح على أصول الكفاية، نفس الكلام عندما يطبق إلى مباحث تفسيرية مضطر أن يجيب الموازين الأصولية. هذا مش تكلف بل ضرورة، شاهد برهان على أنه. خذ لكم مقدمات التفسير للفيض الكاشاني في أول الصافي، السيد هاشم البحراني في بداية البرهان، وغيرهم، ملا شريف الفتوني ذاك الفقيه الفحل والمتبحر في علم الحديث، وعلى كل من الفقهاء جدا اللاذعين جدا، وفي حين تبحر في الحديث تبحر عجيب لو ذعية في الفقه، معروف ملا شريف الفتوني تقريبا معاصر لما قبل الوحيد البغاني مع الوحيد، عنده مرآة الأنوار المطبوعة مع سيد مع تفسير البرهان، هناك هم ذكر قواعد تفسيرية ممزوجة بقواعد أصولية، وغيرهم. مجمع الطبرسي في مجمع البيان بداية التفسير، لاحظوا القواعد التفسيرية التي ذكرها، نقل كلام الكلام، يقول قواعد تفسيرية. السطوسي في التبيان في بدايته الكلام، زين، هذه قواعد التفسير. تعالوا بنا إلى علم الرجال، سير خوي في أول المجلد الأول في علم الرجال، في حين يعترف السير خوي بأن آراء ما يقابل آراء هو آراء المشهور، يعني هو آراء مخالفة للمشهور، فالمخالف للسير خوي هو المشهور لا العكس، يعترف السيد الخوي في نفسه. المهم يباحث السيد الخوي كله على طبق قواعد أصولية. لما؟ خب لأنه الدليل في العلوم الدينية، الدليلية الدليل قائمة بحجية الحجة، من الذي يعين الحجة والحجية؟ علم أصول الفقه، هذا في علم الرجال. خذ فوائد الوحيد البهباني المطبوعة في تعليقته على كتاب منهج المقال، مطبوع على مؤسسة البيت طبعه، فوائد الوحيد البهباني معروفة، قواعد رجالية مهمة مع تعليقاته، نفس الشيء قواعد أصولية فيها. والذي شرح تلك الفوائد الشيخ علي تلميذ الشيخ الأنصاري، أيضا شوفوا كلها مملوءة بالقواعد الأصولية. خذ قواعد رجالية للشيخ عبد الله الممقاني في منتهى المقال في بداية، نفس الكلام. قاموس الرجال فوائد قواعد، وهذا مجرة الفوائد الرجالية كلها قواعد رجالية يوزنوها بماذا؟ بعلم الأصول، هذا تفسير وعلم الرجال. تعال بنا إلى علم الكلام، لاحظ المقدمات التي مهد العلامة أو الحلي أو الطوسي أو المفيد في بداية علم الكلام، شنو القواعد الكلامية؟ نفس الشيء موزونة بقواعد أصولية. الشيخ محمد حسن المظفر رحمة الله عليه في دلالة الصدق نفس الكلام في بدايته. فتلاحظ أنت أي كتاب كلامي مهد قواعد كلامية مضطر يستعين بأصول الفقه. لذلك في الحقيقة أصول الفقه منطق العلوم الدينية أو منطق المعرفة الدينية في مقابل منطق الأرسطي للعلوم البشرية، أو عفوا المدارس المنطقية الأخرى في العلوم البشرية. أرجع فالكلام في أصول الفقه في دراسة المتن، عند ما يقال في أصول الفقه، 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 الكتاب والسنة حجة، ومحكمات الكتاب والسنة، محكمات السنة، سنة المعصومين هي الميزان، هي المدار، هي المدار، هي المدار. هذا أصول الفقه، ما يريد يقول فقط في فقه الفروع، في العقائد، في الأخلاق، في السيرة، في الرجال، في كل شيء. الرجال شنو ربطه تاريخ؟ لا، لأنه لا يصل بالدين، لأصل بالدين لازم ميزان ديني تاخذ، هم تعرض على المحكمات والسنة، وهلما جرى. فالمقصود أرجع إلى نفس المبحث، وهو أن هذه اللفتة الرجالية التي ذكرها النجاشي اعتراضا على الغضائري في ترجمة من؟ ترجمة القاسم بن يحيى، عفوا اشتبه، في ترجمة علي بن محمد بن أردشيرة بن أشيرة، في القاسم بن يحيى أيضا توثيق له، خلطنا بين الترجمتين. ستأتي رواية يرويها، رواية الأربعمائة في الطائفة اللاحقة، يرويها علي بن محمد القاساني، قاساني كاشان، علي بن محمد بن أشيرة. هناك طعن النجاشي على الغضائري، الغضائري حاول ضعفه بين النجاشي واثقه، سنأتي له سنة. لا بس أيا ما كان، هذه ترجمة ملحمة على أساس نلتفت. لماذا نلتفت؟ لأن ترى التوثيقات، عفوا الجرح الرجالي، ليس كل مستند إلى عنعنات عن معاصرين للراوي، وإنما كثير منهم اجتهادات رجالية من أصحاب الرجال بلحاظ المتن الذي يرويه الراوي. فأي راوي انت بالله عليك الآن تروي رواية معينة، خبر معين، تعلم بأنه كذب، تتيقن بأنه كذب لأنه مناقض ليقين، تروي؟ لا، ما تخبر بي أحد، تعرف أنه خطأ. لما تخبر يعني تحتمل الصحة فيه، تحتمل الوقوع فيه، يعني ممكن تحكم عليه بالإمكان، الصحة يعني بالإمكان. ماذا تجدون من أنفسكم؟ طبعا. لذلك الكليني أو الصدوق أو الطوسي أو الراوندي أو البرقي أو غيرهم من أصحاب الطبري في دار الإمامة، عندما يروي رواية معينة ما يرى في مضمونه باطل، يرى مضمونه مطابق لصحة الكتاب والسنة. عندما يروي روايات بأن أبو طالب أطهر عبد الله وأبو طالب، عبد الله والد النبي وأبو طالب والد أمير المؤمنين، أطهر المطهرين في سلسلة الأصلاب التي تنقل فيها من الرسول وأمير المؤمنين أيها الكليني، من الأصلاب التي تنقل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين إبراهيم إسماعيل نوح، أبو طالب وعبد الله أطهر. وهي الرواية طبعا ما يروها الشيعة فقط، حتى لطيف الفريقين ما تتبنى هالمضمون، لو ما يتبنى هالمضمون يشوفه مخالف لمحكمات الكتاب والسنة لا قد يرفضه. تعال نفس الكليني أو الصدوق أيضا يروي بأن نور أبو طالب يوم القيامة يغطي على نور الخلائق إلا الخمسة أصحاب الكساء والتسعة. زين شنو هذا المعنى؟ أدري إذا الصدوق والكليني ما يرون هذا مخالف الكتاب والسنة، وكيف يرى مخالف الكتاب والسنة وموسى كليم الله يتبع من الخضر في سورة الكهف، مع أن الخضر ليس مشهور شهرة النبي موسى في القرآن دعاية معذرة يعني نشر الدعاية للنبي موسى في القرآن، خضر حتى الخضر ذكروه في سورة الكهف. سكتاوي سكتاوي لمو سكتاوي، لا اسمه لا سي في ماله، مغمور ومغمور كأنما مقبور، بس انه حجة وما يعرف حجيته الا موسى، البشر ما يعرفون حجيته، هكذا نص القرآن ولا؟ طبعا مع ذلك ما ينافي ان الخضر في مجال بينه وبين النبي موسى عمو خصوص من وجه في الحجية، موسى كريم الله من العزمين موجود. فشوف الكليني عندما يروي رواية أن أبو طالب مقامه هكذا، سموه معناته أنه أو الصدوق أو غيره من الأعلام، هو معناته أنه بلا شك لا يرى أنه مخالف محكمة الكتاب والسنة. لذلك دأب الفقهاء في الفقه، لاحظوا، على التعرف على فتاوى الكليني والصدوق من أي من خلال ماذا؟ خلال روايات اللي يروها، روايات اللي يروها يقولون هذه فتوى، لأنه يتبنى صحة المضمون مو صحة الطريقة. مو هذه نكتة مهمة، نكتة صناعية رجالية فقهية كلامية أصولية تحفة لا تلتفتوا إليها. مو كل ما يرويه يتبنى صحة صدوره، فرق دققوا، يتبنى صحة مضمونه. أحد معاني أهمية صحة ما هي كل بحث أصولي ترى مر علينا في حجية خبر واحد لكن لم نعقله هيكلة، أو ما أثير بصراحة في كلمات الإعلام بشكل هيكلي، ارتكازهم موجود لكن ما بلوروه. شلون صحة المضمون أعظم من صحة الطريق؟ سبق قبل كم يوم مر بنا مبحث صناعي، احنا دائما نشلب بالهيكليات، لأن الهيكليات الدستورية إذا ما صير واضح في أصول الفقه وفي الاستدلال في الاستنباط تصير المسيرة والمسار هوسة 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 هوسة. شنو معنى أن هو صحة المضمون أعظم من صحة الطريق؟ هذا ليه معنى؟ أصلا مر بنا إذا تتذكرون ممتنع ثبوتا أن يكون لدينا الدليل خاص لا يرجع في حقيقته إلى عموم، تذكرون أو تذكرون قبل كم يومين ثلاثة، ممتنع خاص في الحقيقة يعني عموم أو عمومات تدخل على الخط تغلب عموم آخر، يعني كأنما كل شوف القوانين الدستورية سواء عقائدية أو في الفروع أو في علوم أخرى دينية، القوانين الدستورية في الدين أو في حتى في القوانين. الآن مثلا حتى افترض يجي البرلمان يسن قانون معين يقيد مادة دستورية عامة، يقيدها بماذا؟ يقولون تبصرة قانونية تتم اصطلاح شنو يعبر عنه الأكاديميين الآن، تبصرة قانونية ملحق قانوني شو تسميه سميه، يعني قيد تقييد. زين منين يجيبوه البرلمانيين؟ يجيبون من مادة دستورية أخرى هي تغلب تقيد مادة. شوف عموم يدخل على عموم، أو حتى الوزارة لما تقيد قانون وزاري شو من كيفه ابتداء من نفسها. لا إذا كما مر بنا قبل أيام، أصل الخاص كما بنى على ذلك القدماء، أصل الخاص ليس هو خاص حقيقة، شنو؟ عام، لكن عام وارد حاكم أقوى من عام آخر، استخرج منه غاية المعصوم يستطيع أن يستخرج الخصوصات، لأن عنده قدرة المعصوم، غير الفقهاء والمجتهدين، عنده قدرة يوازن بين منظومة كل العمومات. احنا ما عندنا القدرة كل العمومات على الوازن بينه وطلع منه الغالب والمغلوب، هذا فقط المعصوم. لذلك ولاية تشريعية للنبي ضرورية بعد تشريعات الله. لماذا ضرورية؟ لأن من يوازن بين عمومات الله؟ الرسول ليس غيره. من يوازن بين عمومات الرسول وعمومات الله وعمومات الرسول صلى الله عليه وآله؟ إلا المعصومين الاثنى عشر. هي ضرورة الإمامة في التشريع مو فقط في الإمامة السياسية، هذا برهان على ضرورة الإمامة في التشريع. يجب أن يكون هناك جعفر بن محمد الصادق يلتفت إلى منظومة التشريع، محمد بن علي الباقر يلتفت إلى منظومة التشريع. ولذلك اضطروا هم، ذكرناها قبل سنين، جزء 7 سنين 6 سنين 5 سنين، لذلك اضطروا هم بعد إمامة السقيفة إلى إمامة السقيفة التي تولدت من السقيفة، أئمة اعتبروهم بالتالي، اضطروا إلى غير الإمامة العقائدية، اضطروا إلى الإمامة الفقهية الأئمة الأربعة. لأن ما يمكن، يعني ماذا شنو؟ يعني علاوة على ضرورة الإمامة في العقيدة وفي السياسة، هناك ضرورة للإمامة في التشريع. فدق قالوا أئمة أربعة. شلون تنتهي المنظومة غير تتنزل؟ دستور بدون برلمان ما لي أي ثمرة. برلمان هم من دون وزارات هم ملي ثمرة. هذه ليست ترتيب تواضعي تباني، لا، هو ضرورة 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 يا أخوان. هذا هو أصول الفقه، هذا هو الفقه. إذا ما عرفنا هذه الهيكلة ثبوتيا، ما نستطيع أن ندرس الدين ولا علم الكلام ولا علم الفقه، لأن هذا هو الهندسة ببركات رسم علم أصول الفقه. فعندما يقال بأن صحة المضمون أعظم من صحة الطريق، يعني ماذا؟ أن مضمونه غير مخالف الكتاب والسنة. تعرف معنى هذا ماذا؟ معنى الخاص لما يكون مستلم العام، يعني معناه أن الفقيه في الفروع أو الفقيه في علم الكلام إلا ما يفقه على بحث آخر، إلا ما عنده ملكة فقاهة في علم الكلام ذاك بحث آخر، ما عنده ملكة فقاهة في علم الفروع هذا بحث آخر، ما عنده ملكة فقهاء في علم التفسير هذا بحث آخر، ما عنده ملكة فقهاء واجتهاد في علم الأخلاق هذا بحث آخر. لمن عنده اجتهاد في كل علم، في علم العلوم الدينية، يلتفت لما يكون صحة المضمون، يعني ماذا صحة المضمون؟ بس أقول هذه وأعتذر، اليوم الأخير تكلم، هو اليوم الأخير في ظلم شوية، ما يهم. لما يكون صحة المضمون يعني ماذا؟ يعني أصل التشريع ترى جاي من العموم، ليس التشريع من الدليل الخاص. لذلك الشيخ المفيد يقول محال الخبر الصحيح يشرع، محال، الدين ما يؤخذ من الخبر الصحيح. هو هذا كلامه، لاحظوا كلام الشيخ المفيد الذي نقله الشيخ الأنصاري في حجية خبر واحد، مو بس الشيخ المفيد، السيد المرتضى، والدين اللي تأخذ من الخبر الصحيح ما يصير، فقاهة لازم تكون عنده. ما عندك فقاهة بحث آخر، ما عندك اجتهاد بحث آخر، ما عندك اجتهاد في علم الكلام بحث آخر، ما عندك تضلع في علم الكلام بحث آخر، ما عندك تضلع في علم التفسير هذا بحث آخر، ما عندك اجتهاد في علم الرجال تريد تصير مقلد النجاشي هذا بحث آخر، بس عندك اجتهاد يجب أن تعرض على محكمات الكتاب والسنة. وأصل التشريع من المحكمات من العمومات، ما عندك قدرة تستخرج الصحة من المحكمات انت في اصل الفقهاء ترجل عندك نقص، لان اهم شيء في الفقهاء ان يفتهم الفقيه في اي علم من العلوم الدينيه انه لا يخالف الكتاب والسنه، لا يخالف الكتاب والسنه يعني موجود هذا التشريع، بذره تشريع، بذره نطفه تشريع مو من الدليل الخاص، نطفه تشريع في صلب المحكمات، هذا صناعيا يجب ان نفقهه. متى ما نلتفت إليه، ولا ما نفتهم علم قانون، ولا نفتهم أصول فقه، ولا نفتهم فقه صراحة. وصلى الله على محمد وعلى آله.